كتاب الله رائدهم وجنة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أحبتي في الله، مشاهدي قناة الرحمة أينما كنتم، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد أن أكون معكم في برنامجنا وبرنامجكم فتاوى الرحمة، كما يسعدني أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
حياك الله يا أخ أحمد،
حفظكم الله فضيلة الشيخ. شيخنا، إذن لي أن أبدأ بهذا السؤال اللي أحاله علينا دكتور جمال المراقبي حفظه الله في فتاوى يوم الاثنين، أحاله علينا من باب التخصص. السؤال أخونا محمد من الشرقية كان بيسأل، هو بيعمل في شركة أوراق مالية، وهذه الشركة بتعمل بالوكالة وبتعمل بما يسمى بالشراء بالهامش بقرض 1%. هو بيسأل ما حكم هذا التعامل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها هالك إلا هالك، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، لأن المشكلات المعاصرة معقدة كثيرة.
نعم.
نسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل. سبحانه وتعالى القادر، سبحانه وتعالى.
آمين رب العالمين.
أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضلات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا شركة أوراق مالية وبيع بالهامش، والسؤال عن البيع بالهامش، إنما لابد أن ننظر أولا لشركة الأوراق المالية، حلال هي أم حرام التعامل فيها؟
نعم.
احنا عندنا كلمة أوراق مالية، وفي أوراق تجارية، وفي أوراق نقدية، فلأسماء كثرت.
نعم.
لذلك لابد المسلم أن يعرف المراد من هذه الكلمات. نعم. قبل أن يدخل
مدلولات هذه الألفاظ.
نعم. نعم. بورصة لابد أن يعرف إيه معنى أوراق نقدية، معنى أوراق نقد، أوراق مالية، ومعنى أوراق تجارية.
نعم.
الأوراق النقدية هي النقود، وأحكام النقود معروفة وتحدثنا عنها كثيرا، وواضح فيها أن النقود فيها الزكاة والربا إلا بالضوابط الشرعية.
نعم.
الأوراق التجارية الشيك والكمبيالة وسند إذني، الأوراق التجارية
شيك وكمبيالة وسند إذني.
نعم.
نعم.
الثلاثة دول أوراق تجارية، والورقة التجارية لها مبلغ يصرف في وقت معين، ففي البنك البنوك غير الإسلامية قسم يسمى قسم خصم الأوراق التجارية.
نعم.
بمعنى ورقة تجارية بمئة ألف بعد ثلاثة أشهر يذهب للبنك يقول له أريد خصم هذه الورقة. خصم يعني إيه؟ يعني أنه يدفع له 95 مثلا، ويأخذ ورقة تجارية ليتسلم بعد ثلاثة أشهر 100. هذا معنى خصم، ذلك الخصم عقد قرض ربوي.
طب بعذرتنا شيخنا، نعود إلى هذا التفصيل، لكن أخونا أحمد من السعودية نستقبله أولا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
كيف حالك الكريم؟
أكرمك الباري.
الله يحفظك. عندي سؤالين، الله يبارك فيك.
تفضل.
السؤال الأول، عندي داخلين في جمعية، والجمعية دي تعددها متعدد 30 فرد، وأنا إن شاء الله بقبضها آخر واحد في 30. هل مبلغ الجمعية ده يزكى ولا ما يزكاش؟ السؤال الثاني الله يحفظك.
ماشي يا أخي.
السؤال الثاني، عندي كان في شخص واخد مني مبلغ من المال، مبلغ كبير يعني، والمبلغ دوت كان يعني أخده، وكان رده كان في علم الغيب يعني، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسر ورد جزء من المبلغ دوت. المبلغ اللي اترد دوت ازاي تكون زكاته؟ هيكون فيه زكاة علما بانه كان واخد المبلغ مني من اكتر من 10 سنين ورده دلوقتي، رد جزء منه فقط، يعني ما كانش معلوم ليا المبلغ اللي انا هسترده بالضبط.
نعم.
وجزاك الله خير.
ابشر يا اخي الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. تفضل شيخ، نعود الى هذا التفصيل في امس.
نعم، اوراق ماليه في سوق الاوراق الماليه، الاوراق الماليه هي الاسهم والسندات، والسندات قروض ربويه، ولذلك سعرها يكون تبعا للقرض والفائده المتصله به. فإذا كانت الفائدة أكبر من فائدة البنوك يباع بأكثر من قيمته السوقية، من قيمته الفعلية. وإذا كان فوائد السند أقل يباع بأقل من القيمة الإسمية له.
نعم.
لأن السند صك قابل للتداول، له قيمة إسمية وفائدة تبعا للقيمة الإسمية والزمن.
نعم.
يعني إذن هو ربا.
نعم.
واضح. والمجامع الفقهية والحمد لله لم تقصر في هذا وأفتت بهذا. السهم، السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات.
يعني في فرق بين السهم وبين السند، إنه السند هذا يعني شراء
قرض ربوي.
قرض ربوي نعم. أما السهم حصة.
حصة شائعة في شركة.
نعم.
يعني الآن مثلا شركة طرحت مليون سهم، شخص اشترى ألف، إذن له ألف من مليون.
نعم.
يعني له نسبة تبعا للمبلغ الذي اشترى به الأسهم، تبع العدد الأسهم والأسهم العدد الكلي للأسهم. طيب أوراق المالية، التجارة في الأوراق المالية، السندات لابد من الابتعاد عنها تماما
لأنها محكوم فيها بالربا.
نعم. الأسهم في أسهم عادية وفي ما يسمى بالأسهم الممتازة. أسهم ممتازة.
ممتازة.
ممتازة لا تغتر بهذا الاسم.
نعم.
لأنه يعطي صاحبه ميزة لكل جهل.
نعوذ بالله من ذلك.
وليس ممتازة يعني.
نعم.
الأسهم ممتازة مثل السندات. لماذا؟ لأن لها فائدة محددة سواء الشركة ربحت أم لم تربح.
فائدة معلومة سواء الشركة ربحت أم لم تربح.
معلومة محددة ومعروفة. في ربح أكثر من هذا يأخذ صاحب السهم يأخذ، إنما أقل لا دخل له
بالخسارة.
نعم. عند التصفية يأخذ هو أولا قبل باقي الأسهم. الأسهم العادية، ننظر في الأسهم العادية. الأسهم العادية المجمع قسمها إلى ثلاثة أقسام. الشركة التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال. نشاطها حلال لكن تتعامل بالربا أسهمها حرام.
حرام.
نعم.
نعم.
نشاطها حرام أسهمها حرام. فالمشكلة في عصرنا هي الأسهم التي نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، لأن الأسهم الحرام نشاط حرام هذا أمر معروف.
نعم.
من يشتري أسهم شركة دخان سجائر أو شركة خمور يعلم،
معلوم الحضمة.
المشكلة في الأسهم اللي شركة نشاط حلال، يقول لك أنا اشتريت أسهم في شركة كذا، شركة إنتاج السيارات، شركة لإنتاج الطائرات، شركة تتعرض في كذا، شيء حلال.
النشاط جائز ولا
نعم.
شيء فيه.
نعم. من يسأل يقول له انظر إلى ميزانية هذه الشركة، ميزانية فيها الأصول والخصوم أو الموجودات والمطلوبات، أين دخل الشركة هنا أو أين تضع أموالها.
طب معذرة شيخنا أن هذا الأمر يحتاج إلى تفصيل ويقع فيه كثير من إخواننا وأخواتنا. نستقبل حسن من المغرب ثم نعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
مرحبا يا أخي. نعم، سؤالي ما حكم المعاملة بالشيك؟ يعني أنا لدي رصيد بنكي وأتعامل بالشيك يعني بدون فوائد.
أبشر يا أخي، حكم المعاملة بالشيك. تمام، فضل شيخنا نعود إلى هذا التفصيل.
فالشركات هنا الذي يقول هي نشاطها حلال،
نعم،
يقول له انظر في الميزانية، انظر إلى داخل الشركة، عائد الشركة، العوائد التي تأتي إليه، الأرباح، فإذا كسرت فيها فوائد ودائع، فوائد ودائع ولا بروك، إيداع في بروك. طيب إذا الفوائد هذه التي تدع في البنوك غير إسلامية، لأن الإيداع في البنوك الإسلامية يعني لا يعطي فوائد.
نعم.
وأحيانا تجد أيضا أن البنك يدفع مبالغ، مبالغ لماذا؟ لقروض، قروض أخذها، فهي تكاليف القرض، تكاليف القرض أي الفائدة، الفائدة التي يدفعها.
صحيح.
فإذا هنا التعامل في هذه الشركات لا يجوز إطلاقا حسب قرار المجمع. هذا جانب لم يسأل عنه السائل، لأنه يجب أن يعرفها أولا.
يعني شيخنا، أنا أستشف من كلام فضيلاتكم أنه من يدخل في هذه المعاملات لابد له أن يتعلم أولا،
لأنه يعرف الواقع العملي لها،
ويتعلم ضوابط الشرع، لأنه يعني مذلة أقدام قد يقع فيها بدون أن يدري، يقع في الحرام بدون أن يدري، فيحتاج إلى هذا التأصيل. جزاكم الله خير يا شيخ، تفضل.
ولذلك الإمام مالك كان يمر في الأسواق،
نعم،
ويسأل التجار، أصحاب محلات تجارية، يسألهم في ماذا؟ أسئلة فقهية، فيما يتعرض، يتصل بتجارته، فإذا وجده لا يعرف الأحكام الشرعية أمر المحتسب بأن يخرجه من السوق. يخرجه من السوق عن ما؟ يعني إغلاق، إلغاء السجل التجاري وإغلاق المحل،
يعني لا يبيع في سوقنا إلا فقيه.
هذا كلام سيدنا عمر، نعم، لا يجلس في سوقنا إلا فقيه.
بارك الله فيكم الشيخ.
تأتي الجزء الثاني.
نعم.
الجزء الأول هذا أعتقد أنه واضح الآن.
نعم، بارك الله فيكم.
الجزء الثاني الباب الهامش. الباب الهامش، ما معنى الباب الهامش؟ شخص يأخذ بورصة، عاوز يريد أن يتاجر في أشياء ومعه 100,000 دولار مثلا، فالسمسار يقول له أنا نعطيك فوق 100,000 فوق 100,000 900,000 وأتاجر لك في المليون معه عن طريق أقرضك 900,000. طيب عندما أسمع أقرض أو يقرض أو أقرض في عصرنا، هل قرض حسن في المعاملات التجارية؟ المعاملات التجارية دي هل يمكن أن يكون قرضا حسنا؟
ما
أفضل السراسرة في البورصة ينتظرون من يأتي ليحسنوا إليه ويتفضلوا عليه بأن يقرضوا قرضا حسنا. طب يعني حتى بدون معرفة الحكم الشرعي بالعقل.
نعم.
بالعقل.
هم يدودون مكسبا أصلا يعني.
نعم. ولذلك المجمع بين أن هذا لا يجوز، وأنا بينته في كتابي موسوعة القضية الفقهية المعاصرة، وفي قرار المجمع. قرار المجمع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذا الصال. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
ربنا يجزيكم خير.
حفظكم الله.
ممكن أسأل الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل يا أخي.
بالنسبة للبيع القسط، دلوقتي أنا مثلا بجيب، في ناس بتطلب مني حاجات، أجهزة، حاجات زي كده، أنا بشتغل بتاجر أساسا ببيع بالقسط، لكن ما عنديش محل. ففي بعض الفتاوي قالوا لي يجوز، وفي ناس قالوا ما يجوز، فالفتوى الصحيحة إيه والواحد يمشي معاني فتوى؟ يعني مثلا في ناس بتطلب مني حاجات بروح اجيبها لهم، بس طبعا ايه ببعد عننا، مثلا اخد منهم مقدم، او مثلا اعرفهم البيعه بكام قبل ما اشتريها، والبيعه بضمنها ان هي مثلا لو فيها عيب ترجع لنا. يعني انا ببقى عارف كل الشروط اللي هي ايه اللي يجوز ان الواحد يبيع بيها. ففي ناس قفتولي قبل ما ينفعش ده ربا، وفي ناس اجازوها، فيا ريت الدكتور يفيدنا في الموضوع دوت.
ابشر يا خير يا شيخ، يجيبك ان شاء الله. ابشر، بارك الله فيك، يسأل الله لنا لك الخير. إذا شيخانا، يعني هذا التعامل الشراء بالهامش إلى غير ذلك تعامل لا صح ولا يجوز.
نعم.
والأولى بالإنسان أن يبتعد عنه.
نعم.
بارك الله فيكم، استقبل هذا الصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أسأل الشيخ علي إذا سمحت.
تفضل يا أبو محمد، شيخ معك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أولا على هذه المعلومات القيمة وعلى الإرشاد للناس والنصيحة.
جزانا وإياكم. حفظكم الله، اتفضل.
بارك الله فيك.
بعت قطعه ارض بحوالي، بعت قطعه ارض على اساس ان انا هبيع المتر، هي 110 متر، بعتها على حساب 2500 للمتر، والراجل اللي اشتراها دفع مقدم سعر 30,000 جنيه، ووعدني ان هو هيجيب بقيه الفلوس بعد اسبوع. وبعد اسبوع رحت له ما دفعش، اعطاني اسبوع تاني، قرر هذا الاعتذار عن السداد حوالي 3 4 7 او 5 لمده مده لثلاث شهور. في خلال ما انا بعت له قبل كده انا التزمت بارتباطات ماديه مع الناس على اساس وعوده، على اساس الوعود اللي هو اعطاني ان هو ان اشترى مني. فلما حان وعد الالتزامات بتاعتي اضطريت انا ابيع، هو كده تعثر في الدفع تاني بقيه الفلوس، يعني مجمل السعر 275,000، دفع هو 30 وتعثر في الدفع. وبعد ثلاث شهور قال لي بيع، قال لي بيع الارض. طبعا انا اضطريت ابيع بسعر اقل من السعر اللي هو كان شاري بيه، عشان انا التزمت بناء على ان هو شاري مني بمقدم سعر، ماشي؟
نعم.
فبعت بسعر اقل من سعره بكتير، يعني حوالي ينقص 45,000، يعني بعت المتر ب 2100، فاصبح السعر الارض 230,000 بدل 275 اللي هو كان شاري بيها. فحكم المقدم اللي هو كان دفعه حضرتك ايه دلوقتي؟ يعني هو كده ضرني وخلاني التزمت بوعود ماديه وارتبطت بوعود بناء على ان هو اشترى، وبعد كده تعثر هو في الدفع.
ابشر يا اخي الشيخ، يجيبك ان شاء الله. نعم نعم.
معلش لو سمحت الشيخ رد عليا في الحلقه ديت، عشان في ارتباط يعني ان احنا خلاف على المقدم اللي هو كان دفعه يعني.
ابشر يا اخي، ابشر بخير ان شاء الله. بارك الله فيكم. طب يا شيخنا، يعني عندنا اخونا احمد السعوديه بيسال ان هو عامل جمعيه، وهذه الجمعيه مكونه من 30 فرد، يعني جمعيه طويله، وبيقول ان هو سياخذ اخر شخص في الجمعيه، فبيسال هل على هذا المال زكاه؟
الشخص له يوم في السنه الهجريه يخرج فيه زكاه ماله.
نعم.
مثل هذا المشترك في الجمعيه هذا في نفس اليوم الذي سيحسب فيه الأموال التي يخرج فيها الزكاة يزكي ما دفعه من هذه الجمعية، المبالغ التي دفعها يضمها إلى ماله الحاضر ويزكي الجمعية 2.5%.
يعني هو بيزكي عند 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 سنته، عند حوله، بدون النظر بقى الجمعية تخلص إمتى.
نعم. ويزكي يزكي ما دفعه.
نعم.
فقط، وليس الجميع بالكامل.
بارك الله فيكم الشيخ. وبيسأل سؤال آخر، بيقول إنه هناك شخص كان اقترض منه مبلغ من المال، وهذا المبلغ مر عليه مدة طويلة، يعني 10 سنوات، وبيقول إنه الآن هذا الشخص رد جزء من هذا المال، لأنه يعني هذا المال يعني كان منسي، ورجل ما كان مرجو السداد منه، فبيقول إنه الرجل رد الآن جزء من المال، فيسأل أيضا عن زكاة هذا المال المردود.
زكاة هذا المال الجزء الذي تسلمه فعلا يزكيه لمدة سنة واحدة وليس عن السنوات الماضية.
يزكيه؟
يعني هذا قرار المجمع هنا، يقول بالنسبة للديون قسم الديون إلى دين مرجو الأداء ودين غير مرجو الأداء.
نعم.
فالدين المرجو الأداء يزكيه المسلم مع ماله الحاضر، الدين غير مرجو الأداء لا يزكيه المسلم إلا متى قبضه، وعند القبض زكيه لسنة واحدة.
زكيه مضى واحدة. بارك الله فيكم شيخانا، نستقبل هذا الاتصال. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال بعد إذنك؟
الشيخ معك يا أختي، تفضلي.
بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، كان والدي أخذ فلوس من شخص على سبيل إن هو شغاله في مشروع كان فاتح، فالمشروع ده خسر، وهو بياخد منه قسط كل شهر. المشروع دوت وقف بقاله دلوقتي سنتين، وهو ما زال بياخد على قسط مبلغ كل شهر، ووالدي معهوش ان هو يسد المبلغ ده، لان هو حاليا دلوقتي متقاعد عن العمل نهائي، وبيستلف من كل الناس عشان يسدد القسط بتاع كل شهر ده، وما معهوش يسد اصل المبلغ، ما معهوش يسد القسط ده. ولما كلمنا صاحب المبلغ اللي اخدناه منه على اساس ان المشروع خسر رفض، وهو كان والدي كتب له رهنيه للبيت بتاعنا علشان لو هو ما دفعلوش المبلغ دوت يتصرف في البيت، هو خايف ان هو ما يدفعلوش المبلغ وعمال يتدين للناس وياخد منهم عشان يسد المبلغ ده، وفي نفس الوقت مش قادر يسد اصل المبلغ، واحنا مش قادرين نساعده في حاجه، نعمل ايه؟
ابشري يا اختي، الشيخ يجيبك ان شاء الله. يسر الله لنا لك الخير. نستقبل هذا السؤال الاخر. اخونا يسرية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اخونا
معك محمد من الشرقيه. لو سمحت دلوقتي انا شغال في شركه تداول اوراق ماليه، شغال فيها مدير اداري، ده مسؤول عن الحسابات والعقود والاوامر وكل حاجه. الشركه في نظام جديد طبقته اللي هو شرب الهامش، اللي هو بتدي العميل مارجن وبتاخد عليه فايده. وفانا دورت على شغل، عرفت ان هو حرام وكده، فدورت على شغل تاني، فعرفت من يومين ان هم ايه هيلغوا النظام ده. فاقعد بقى في الشركه ولا اخليني في طريق تاني واشوف شغل تاني؟
ابشر شيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. شيخنا اخونا حسن المغرب يسال ما حكم المعامله بالشيكات؟ يعني هو له حساب في البنك ويتعامل بالشيكات لا يتعامل بالماليه.
هو التعامل بالشيكات له حكمه، يعني لا نستطيع ان نقول التعامل بالشيكات حلال او حرام، وانما التعامل بالشيكات يكون حلالا في حالات ويكون حراما في حالات اخرى.
نعم.
فمثلا كما قلنا ان الشيك من الاوراق التجاريه، وقلنا بان الاوراق التجاريه هناك ما يعرف بخصم الاوراق التجاريه في البنوك. الخصم يعني معناها يعجل السداد مقابل خصم مبلغ من قيمه الشيك، وهو يمثل فائده طبعا لمقدار الشيك والزمن، فهذا لا يجوز. إنما إذا استخدم الإنسان الشيك للوفاء بدين عليه وفي دائن، أو استخدم الشيك ليعطيه شخص حتى يصرف المبلغ ويأتي به أشياء أو يشتري له أشياء، يعني إذا كان الهدف منه ليس معاملة ربوية فهو جائز، معاملة ربوية لا يجوز.
أكرمك البارد يا شيخ. نستقبل هذا الصال. أخونا محمد من الجزائر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أحيي الشيخ علي.
جزاك الله خير يا ابني، حياك الله.
كما أحييك أخي الشيخ أحمد.
أكرمك الباري.
أنا محمد ولد إبراهيم من الجزائر.
أهلا ومرحبا يا أخي.
أنا عندي محل تجاري للمواد الغذائية، وأريد أن أسأل عن بعض الأحكام بارك الله فيكم.
تفضل يا أخي.
أولا إذا كانت عندي سلعة معينة كالزيت مثلا، وأنا كنت أبيعها بسعر 550 دينار مثلا، ثم ارتفع ثمن الزيت في السوق إلى 580 دينار، هل أبيع الزيت بالثمن القديم الذي كنت أبيع به أم بالثمن الجديد، خاصة إذا أدخلت عليه الزيت الذي ارتفع ثمنه؟ وجزاكم الله خير الجزاء. ثاني سؤال لو سمحت.
تفضل.
إذا بعت أو بعت سلعة معينة لأحد بخمسين دينار مثلا، ثم قررت أن أخفض الثمن إلى 40 دينار، هل أرجع العشرة دنانير للمشتري الأول الذي اشترى مني السلعة بخمسين دينار؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زادك الله حرصا يا أخي. أخونا محمد بيسأل شيخنا أنه هو بيبيع بالقسط، ولكن ليس عنده محل، يعني أشخاص يأتون إليه لكي يشتري أشياء يريدونها. هو بيقول أنه بيضمن وأنه السلعة بتدخل في حوزته إلى غير ذلك، فبيقول ما الحكم خاصة مع بعض الفتاوى تقول أنه هذا لا يصح ولا يجوز؟
وجود محل أو عدم وجوده هذا لا يؤثر في الحكم الشرعي.
نعم.
لأن الحيازة قد تكون حقيقية وقد تكون حكمية. حكمية يعني معناها لا يحوز عنده، وإنما في أي مكان لك تدخل في ملكه وضمانه. فالسلعة متى دخلت في ملكه وضمانه ثم اتفق مع المشتري على الثمن وعلى طريقة الدفع، وليس في العقد ما هو غير جائز مثل الاحتفاظ بالملكية أو غرامة التأخير أو فسخ العقد لمجرد تأخر في دفع قسط أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يجوز. إنما البيع بالتقسيط الأصل فيه أنه جائز، جمهور الأئمة أجازوه مع زيادة الثمن الجديد هذا والأجل عن زيادة عن البيع الحال.
نعم،
توع بالبيع الحال مثلا بألف ويبيع بألف ومئة، لا مانع من هذا، إنما يكون في اتفاق على هذا من البداية مجلس العقد أن الثمن ألف ومئة، لا يقول مثلا الثمن ألف ومئة فوائد التقسيط، أو لا يكون ربا، لا يجوز.
يعني إذا ما دام البيع والتقسيط خالي من المحظورات الشرعية يبقى بيع جائز.
يعني يعرف الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط.
نعم،
وأرجو يعني أرجو هنا أن يطلع على كتابي مصلحة القضاء الفقهي المعاصرة، لأن في هذا في الكتاب بالتفصيل هو موجود على الإنترنت.
نعم،
ومعذرة عندما أشير إلى كتبي قد يقال أنه يستغل كذا للدعاء لكتبه.
حفظكم الله الشيخ.
أحب أن أقول يعني مضطرا أن هذه الكتب الناشر يأخذ فيها مبلغ قليل فوق التكلفة، ولا أحد آخر يأخذ إلا التوزيع.
نعم،
يعني المؤلف متنازل عن حقه كاملا، لذلك أي أحد يريد أن يطبع الكتاب فليتفضل، لما عندنا يطبعه.
بارك الله فيكم سيد الشيخ، أصلح الله حالكم. نستقبل هذا الصال أخونا محمود من السويس. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
حياك الله وبياك.
أكرمك الباري.
طريق الحق خطاك.
آمين رب العالمين. تفضل.
فضلت الشيخ علي، حياك الله.
شكر الله لك، جزاك الله خير.
يا أنا سلامك حق علي.
الله يبارك فيك، تفضل.
والله إني أحبك في الله، وإني أحبكم وأحب قناة الرحمة في الله.
أحبكم أحبتنا فيه.
أحب العاملين بقناة الرحمة في الله.
الحمد لله.
فضلت الشيخ. دلوقتي الواحد مثلا لو معاه كروت، لو واحد جايب كروت اللي هي الشحن، دلوقتي انا امبارح بقول ناس اشحنوا لي بشحن ب 10، فقال لي اشحن لك ب 10 قلت لهم ف يشحنوا لي فب 10 ده حول ب 10 ونص. طب اعرف ماذا ولماذا نص جنيه راح؟ لاني انا بقول له هات لي كارت، مش بقول له اشحن على الهواء.
نعم
فضلت الشيخ. السؤال الاول. السؤال الثاني، دلوقتي انا لو مثلا في ديون نكتبها فيه في وصيه، ولا نكتبها على شيكات، ونكتب على صورات امانه؟ جزاك الله كل خير، وفهم الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ يجيبك يا اخي ان شاء الله. نستقبل اتصال اخر، اخونا غريب. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
والله كنت بسال على موضوع قرض يا فندم. كان عندي بيت، وده بتقول ما عنديش استطاعه ان ابنيه، فالبيت قابل للسقوط. فبعض الإخوة قالوا لي ممكن تاخد قرض، بعض الزمايل يعني، هل يجوز أو لا يجوز؟
ماشي يا أخي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، أبشر.
ماشي
بل. بارك الله فيكم. نرجع لسئلة إخواني. أخو الشيخ أخونا أبو محمد بيسأل إنه كان باع قطعة من الأرض لشخص، وكان المتر فيها بألفين ونص. هذا الشخص دفع مقدم 30,000 جنيه، ثم لم يوفي بوعده بعد ذلك، فلم يدفع بقية الأقساط، ويقول أنا ارتبطت بعقد مالية مع أشخاص آخرين بناء على بيعي له. فالشخص قال لي يعني إيه، بيع أرضك أنا لا أريدها. فهو بيسأل الآن إنه أنا اضطررت إن أنا أبيع الأرض بسعر أقل، فما حكم هذا المقدم اللي دفعه الشخص الأول؟
المجمع له قرار في هذا بالنسبة لمن يعد بالشراء، فقال هنا الوعد. نلاحظ يا أخ أحمد أن الوعد في القانون عقد. عقد
عقد،
نعم له كل ما بين العقد. إن في الشريعة الوعد وعد مش ليس عقدا. فقال هنا بأن من وعده بأن يشتري منه شيء معين إذا أحضره له، ثم جاء الشيء ودخل في ملكه وضمانه، الوعد بالشراء، العقد الوعد بالنسبة له بحسب قرار المجمع الوعد ملزم. لكن بماذا يكون الإلزام؟ قلنا ملزم بأن العقد يتم، إذا معناها إن الوقت عقد.
نعم.
مثل القانون. قال هنا يتم الإلزام بأحد أمرين، إما بالتعاقد إذا معنى العقد لم يتم، أو بتحمل الضرر. تعاقد أو تحمل الضرر.
نعم.
فإذا هنا الأخ ما أخذه منه يمكن أن يحمله الضرر الذي وقع عليه.
ممكن أن يحمله الضرر، يعني هذه النسبة التي قلت يحملها لهذا الشخص لأنه أضره به، لأنه لم يكمل هذا البيع.
نعم.
بارك الله فيكم، نستقبل هذا الصالح. أختنا أم أميرة، السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بعد إذنك، أنا كنت عايزة أسأل الشيخ. أنا كنت يعني عندي دفتر في البسطة، وبعدين أنا رحت وشلت كل يعني سحبت كل الفلوس اللي فيه، بس أنا ما لغتش الدفتر. وبعدين وأنا بسحب الفلوس اضطريت إن أنا أكشف وشي قدام الموظف، لأن الموظفة رفضت إن هي تتعرف علي. فأنا شايفة إن يعني حاسة بالضيق إن أنا أروح تاني إن أنا ألغي الدفتر، فممكن أسيبه ولا أعمل إيه؟ يعني مش عارفة، عايزة الشيخ يعني يفتين.
ماشي يا أختي، الشيخ يجيبك إن شاء الله، أبشري. نستقبل هذا الصال الآخر. أختنا أم سلمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ممكن نسأل الشيخ عن زكاة الذهب؟ أنا لو معايا ذهب 21 وذهب 18، هل أجمعهم وأطلعهم على أنهي نوع منهم؟ أو ده بيبقى ليه نصاب لوحده يطلع لما يكمل، وده بيبقى ليه نصاب لوحده يطلع لما يكمل؟ عايز أعرف إزاي أطلع أجمع الاثنين وأطلعهم، أوحدهم إزاي وأطلعهم زكاة مال، أطلعهم زكاة الذهب.
أبشري يا أختي.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا محمد بيسأل إن هو كان بيعمل في شركة يعملون بالشراء بالهامش، لما تكلمنا يقول هو علم بالحرمة فبحث عن عمل آخر، ثم علم أنهم تنازلوا عن هذا العمل اللي هو الشراء بالهامش، فهل يستمر في عمله الأول ولا يتركهم ويمضي؟
ما أنا بقيت أن التحريم ليس في البيع بالهامش فقط.
نعم.
وإنما نفس الأوراق التجارية
فيها إشكالات،
الأوراق المالية.
نعم.
الأوراق المالية معظمها لم يكن يعني كلها أو يعني نسبة كبيرة جدا ليست حلالا تبعا لتقسيم المجمع.
يعني إذا يبحث فيما هو باحث فيه من عمل.
يبحث.
أكرمك البارح فضيلة الشيخ. أختنا أم محمد بتسأل إن والدها كان أخذ مال من شخص حتى يدخله في مشروع له، هذا المشروع خاسر والشخص ما زال يأخذ أقساط شهرية إلى الآن، مع أن المشروع خاسر منذ عامين، يأخذ أقساط شهرية يعني كأنها ربح لهذا المال الذي أدخله مع هذا الرجل في الشراكة. فيها بتسأل أنه يعني ماذا نصنع مع هذا الرجل، لأننا لما أخبرناه أنه هذه الشراكة قد خسرت أبا، يعني كأنه قال لا دخل لي.
وما يأخذ من المال ليس من حقه، إنه هو سحة حرام.
نعوذ بالله.
نعم. ولكن الذي أخذ مال يستثمره هو أخطأ. أنا كان مفروض ألا يدخل في مثل هذا. يكفي أنه يستثمر أمواله الخاصة، لأن إدخال أموال آخرين للتجارة مع انتظار الربح، ثم أن يكتب له أيضا إصابة أمانة، مع المفروض أن المال غير مضمون.
نعم.
فماذا يعطيه وصل أمانة؟ يحتاج في المال ربح وخسارة. وصل أمانة معناه رأس المال مضمون، هذا لا يجوز.
أكرمك البيض فضيلة الشيخ، يعني إذا نحن ننصح هذا الرجل، يعني
ننصح الرجل الذي يأخذ المال،
الذي يأخذ المال أولا. نعم.
ناحية أخرى الرجل الآخر، وإلا أنه أخطأ، هو دلوقتي يعني نتيجة خطأي ما يراه الآن، يحاول أن يخرج بسرعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، نستقبل هذا الصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أخبارك يا شيخ؟
أكرمك الباري.
كنت بس أرد سؤال الشيخ عن اللي هي المتاجرة في العملات أو الأوراق المالية عبر البورصة أو الإنترنت، ما حكم الشرع في هذه القضية؟
أبشر يا أخي.
ان شاء الله. جزاكم الله
خير. جزانا وياك بارك الله فيك. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اخونا عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتصال انقطع. طيب شيخنا نعود الى الاسئله. اخونا محمد من الجزائر بيقول انه عنده محل تجاري يبيع المواد الغذائيه، فبيسأل لو أن سلعة مثلا كالزيت كان يبيعها بثمن قليل لأنه اشتراها أصلا بثمن قليل ثم ارتفع ثمن الزيت مرة واحدة، هل يبيع الزيت اللي عنده بنفس الثمن اللي اشترى به ولا يبيعه بثمن أعلى كما يباع في السوق؟
هنا إلا أن تكون تجارة ثم عن تراضي منكم، فهذه من عقود التراضي، ما دام المشتري يرضى وليس فيه بقى ليس في استغلال ولا احتكار ولا ربا ولا تعامل محرم، فهو من حق أن يبيع بالثمن الذي يريده والمشتري أيضا يقبل أو يرفض.
نعم يعني كأن هذا دالة على سؤال آخر، لأنه بيقول يعني لو أن عندي سلعة أنا ببيعها لأشخاص 50 جنيه وبعدين أردت أن أبيعها لشخص آخر 40، هل ألزم أن أنا أرجع 10 جنيهات دي إلى الشخص الأول أم لا؟
لا 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 يلزم،
لا يلزم ذلك، فيعني الامر نعم. يكون بالتراضي. نعم. اكرمك البعض الشيخ. اخونا محمود من السويس بيسال سؤال اراه متكررا لانه هذا امر واقع الشيخ، ان هناك اناس يبيعون كروت الشحن بازيد من ثمنها مع انه يشتري كارت لا يحول له رصيد، انما يشتري كارت ابو 10 مثلا يقول هذا ب 10.5 هذا ب 10 ربع هذا 11 الى غير ذلك، فبيسال عن حكم هذا التعامل.
هو الأصل في كروت الشحن أن تباع بالقيمة التي تحددها الشركة.
نعم.
لكن كرت الشحن يشتري الكرت ثم يقوم بالشحن.
نعم.
لما في الشحن نفسه يقول له أخرضني 5 أخرضني 10.
هل هو التحويل الرصيد أو
الشحن؟ أخرضني بنفس اللفظ أخرضني. فإذا هنا أقرض لا يجوز مع الزيادة. بالنسبة للكروت الأصل أن كما قلنا أن يباع بالثمن الذي حددته الشركة.
نعم. طب إن باع بأزيد هل على المشتري شيء؟
لا ليس عليه شيء، إلا أنه إذا يعني أمكن يشتري مكان آخر يشتري.
لكن الأولى أن ننصح هؤلاء الأشخاص الذين يصنعون هذا الصنيع
إن نعم ألا يتعاملوا في هذا ما داموا لا يكفيهم الربح الذي حدد.
نعم.
يعني ما فرضنا مثلا كارت بمئة جنيه.
نعم.
هذا الكارت يأخذه مثلا هو ب98، ما إذا لم يقنع بهذا الربح لا داعي أن يعمل في هذه الكروت.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال. أخونا عادل السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بعد اذنك عايز اسال الشيخ، بس انا دلوقتي بتعامل في التجاره وبعمل نظام كمبيالات، فينفع اعمل دفتر شيكات ولا ما ينفعش؟ يجوز ولا لا يجوز؟
يعني تعمل دفتر شيكات ازاي يا اخي؟
يعني انا دلوقتي بمضي للتاجر مثلا على كمبيالات مثلا بالاجل، واخد بالك؟ فالتاجر بيقول لي لا انا مش عايز كمبيالات انا عايز شيكات، انا بسال لو ينفع هل يجوز ولا لا يجوز؟
انت ليك حساب اصلا في اي بنك؟
لا لا لسه ما عملتش اي حاجه زي كده.
طيب بارك الله فيك الشيخ يجيبك. ابشر يا اخي. نستقبل هذا الاتصال الاخر. اختنا نيره السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال موجود قطع. طيب اخونا محمود بيسال سؤال اخر فضيلة الشيخ، بيقول لو هناك دين،
هناك
لو ان هناك دين على شخص، الأولى إن هو يكتبه في ورقة أو يكتبه في شيك أو يكتبه في وصل أمانة، يعني أيهم أي هذه الأوراق تكون ملزمة وكذلك تكون بعيدة عن أي إشكال شرعي؟
هو الأصل من ناحية شرعية أن يكتب الدين.
يكتب الدين. نعم. نعم.
إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، أمر إلهي. أما أن يكتب في ورقة أو شيك أو كمبيالة أو كذا وكذا، هنا ينظر ما هو أضمن بالنسبة
إليه.
فلا مانع من هذا، أن يكتب في شيء يكون فعلا يرى أنه أكثر ضمانا،
تكون ورقة محترمة.
نعم. أكثر ضمانا من غيره. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أخونا غريب يسأل أنه هو يعني عنده بيت وهذا البيت أي للسقوط سيقع، فهناك بعض الأشخاص نصحوه أن يأخذ قرض حتى يعيد بناء هذا البيت، يعني ماذا نقول له؟
أذكره بقرار المجمع، الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع إثمه عند الضرورة.
نعم.
إذن الضرورة، في ضرورة يمكن أن يقترض، في ضرورة لا يجوز أن يقترض.
يعني
ثم الضرورة تقدر بقدرها، بمعنى أنه إذا كان محتاج إلى 10,000 لا يأخذ 11,000،
نعم،
يأخذ مبلغ فقط الذي هو مضطر له على قد الضرورة. إذا لم يجد وسيلة أخرى حلال، لم يجد إلا هذا، إلا هذا الباب، لم يفتح أمامه إلا هذا الباب، باب ربوي، يدخل وإن شاء الله يغفر الله له.
بارك الله فيكم شيخ. نستقبل هذا الصال لأخونا بسام من سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا
أحمد. إذا سمحت
تفضل.
أنا عندي سلعة تجارية بدي أشتريها بالأقساط وأنا أبيعها بالنقد مقابل استفيد من مبلغ مالي، هل يجوز لي هذا الأمر؟
يعني أنت هتشتريها قسط وتبيعها كاش؟
أيوة بالضبط.
ماشي.
وعلما أنه القسط محدود مثلا بالشهر وما بيزيد ولا بينقص.
أبشر أخي، شيخ يجيبك إن شاء الله.
كل الشكر لك.
نستقبل هذا الصلاة الآخر. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا اسمي محمد عيسى عبد الرحمن.
أهلا مرحبا، تفضل.
لا أنا ليا خال خدت منه إيراد من 20 سنة.
نعم.
خالي اسمه محمد زكي إبراهيم الزغبي.
السؤال يا أخي. السؤال يا أخي.
المهم ان بعد 20 سنة بطلب منه انه يكتب لي العقد. ما مش عايز يكتب لي العقد، مش عايز يكتب لي العقد. مشيت عليه ناس وقلت لهم عليه وكده. المهم بقول له اشتكي لمين؟ يعني اشتكي لربنا؟ قال لي هات سلم وطلع لربنا تشتكيني له، انا مش بديك حاجة. المهم قال لي انت مالكش عندي 16,000 جنيه واصلا الايراد بيساوي 24,000 جنيه. حتى البرتقال اللي هو بتاع السنه المفروض ان انا اخده قال لي مالكش فيه برضه كمان.
خلاص يا اخي، خلاص يا اخي، بارك الله فيك. نستقبل اتصال اخر. اخونا محمود من ليبيا، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ احمد؟
الله يكرمك
يا شيخ احمد. هو انا بجيب كارت شحن صلاه مثلا واشحنه عندي دهان، وبعدين بحول لاصحابي الجنيه بجنيه وربع، هل هدا في ربا ولا حرام؟ بس في تراضي بيننا وبينهم، يعني
تحويل الرصيد.
تحويل الرصيد يعني مثلا بشحن عندي كارت ب 10 جنيه وبعدين بحول لاصحابي الجنيه او الاثنين او الثلاثه بربع جنيه، يعني هو على الجنيه بربع او على الثلاثه ربع.
خلاص يا اخي، السؤال وصل للشيخ يجيب ان شاء الله. ابشر، بارك الله فيك. شيخنا اختنا ام اميره كانت بتسال انه هي عندها دفتر في البوسطه، هي علمت بالحرمه فسحبت المال ولكنها لم تلغي الدفتر، وهي بتقول انه يعني هي ذهبت وهي ارادت تسحب المال، فيعني الموظف اجبرها ان تكشف وجهها وهي منتقبه، فهي يعني عندها كراهه ان تذهب مره اخرى لكي تسحب الدفتر او تلغي الدفتر لاجل هذا الامر، فماذا تصنع؟ تبقي الدفتر كما هو؟
لا 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 تبقي، لا تلغيه. نعم. والإلغاء ده ممكن أن تأخذ معها أخاها أباها أحد المحارم.
نعم.
وتذهب لإلغاء الدفتر.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. أختنا أم أسامة بتسأل إن معها ذهب منوع، يعني معها ذهب 21 وذهب 18، هي بتسأل عن الزكاة، هل تجمعهم جميعا وتزكي عليهم، وكيف تكون هذه الزكاة، أم تجعل لكل عيار نصاب بحده؟
لا، ليس كل عيار، عيار الذهب يعني نصاب الذهب للجميع. فهي هنا هي عادة عندما تخرج تنظر إلى قيمة الذهب بالنقود، وتخرج نقودا، فما عندها من عيار 21 تنظر إلى الثمن الإجمالي، 24 الثمن الإجمالي، 18 الثمن الإجمالي، وتجمع هذه الأثمان وتضمها إلى مالها وتخرج 25%.
نعم، يعني إذا هي تقيم هذا الذهب بالمال وتخرج
بالنقود وتخرج 2.5% أو 25 في كل ألف.
بارك الله فيكم الشيخ. أخونا بيسأل عن المتاجرة في الأوراق المالية عبر البورصة.
احنا حدثنا أوراق مالية قبل هذا بين التحريم فيها.
نعم،
يعني أجبنا عن هذا السؤال من قبل، فنقول للأخ الكريم لا تدخل البورصة ولا تذهب إلى أوراق مالية.
أكرمك البارك الشيخ. أخونا عادل بيسأل إن هو بيتعامل في تجارات، ويعني بيعمل كمبيالات، بيمضي كمبيالات، لكن هناك بعض الأشخاص لا يرضون بهذه الكمبيالات، فهو بيسأل يعني هل يجوز لي إن أنا أجيب دفتر شيكات إلى غير ذلك عشان أسير عملي به؟
لا مانع، يعني نفتح حساب في بنك ويأتي بدفتر شيكات ويكتب شيكات،
لكن أنصحه يكون بنك إسلامي ليس.
نعم إسلامي. نعم،
بارك الله فيكم. أخونا بسام من سوريا بيسأل، يعني عنده سلعة تجارية أو يريد أن يشتري سلعة تجارية بالقسط ويبيعها كاش، ويعني يكتسب المال الفرق بينهما.
هذا يسمى بالتورق، هو أن يشتري بالأجل ثم يبيع نقدا بسعر أقل، فإن باع لنفس البائع يكون عينه، إذا باع لنفس البائع يكون عينة وليس تورقا، إن باع لغير البائع الأصلي يكون تورق. والتورق الأئمة الأعلام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد، هؤلاء ما كانوا يفرقون بين عينة وتورق، كله كان عينة.
نعم،
كله كان عينة. الإمام الشافعي له رأي في هذا، ولكن يعني لابد أن يفهم لأنه غير مفهوم لكثير من الناس. الإمام الشافعي أصول مذهبه، أصول المذهب، أن العقد إذا استوفى الشروط ولكنه يمكن أن يؤدي إلى حرام، يقول العقد صحيح وهو حرام. استوفى الشروط إذا خلاص صحيح، يعني مثلا شراء سلاح للقتل، يقول لك القتل حرام والعقد صحيح. زواج التحليل، معلوم أن التيس المستعار لا يريد زواجا،
نعم،
إنما يحلها الأول، ومعلوم أن زواج التحليل محرم،
نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم لعن، يقول هذا ولكن العقد صحيح.
يعني هو يحكم على العقد لأنه استوفى الشروط
والصحة، الأركان والشروط يرضي إليها ويحكم الصحة، أما الحلال والحرام فهذا أمر آخر.
نعم،
ما الذي سيؤدي إليه هذا العقد؟ ما نية من يتعامل بهذا العقد؟
يعني لا يجعل تلازم بين الحلال والحرام وبين صحة العقد أو بطلانه.
يعني ما نراه هنا عند الإمام الشافعي لا نراه مثلا عند الإمام مالك ولا عند الإمام أحمد.
نعم،
كله حرام فالعقد باطل. الإمام الحنفية أيضا عندهم شيء من هذا مثل الشافعية. فإذا هنا التورق هذا الأقدمون لم يجزوه، كثير من المتأخرين من هذه المذاهب أجازوه، والمجامع الفقهية أجازته على أن لا يكون عن طريق المصرف البنك، يعني لا يكون تورق مصرفي، أي أن البنك هو الذي يتعامل بهذا، يشتري ثم يبيع له ثم يوكله في أن يبيع بالغير، لا يكون هكذا.
نعم،
طريق البنك لا يجوز. وإنما الشخص نفسه هو الذي يقوم بهذا، فالبنك غير مسؤول. وننصح الأخ السائل لا يتعامل بهذا إلا عند الضرورة،
لا يصنع ذلك إلا في حال الضرورة،
لا توجد ضرورة لا يتعامل بهذا.
جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. نستقبل هذا الصال أختنا أم إسماعيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمعت يا أستاذ أحمد، كنت عايز أسأل الشيخ علي إن في شخص اقترض من شخص آخر مبلغ من المال، وبعد كده الدائن نفسه قال له مش عايز المبلغ ده لكن اشتري لي بيه عدة محمول، فهو ما معهوش المبلغ إن هو يجيب عدة المحمول مرة واحدة، فهيجيبها من تاجر الموبايلات نفسها وهيسدد بالقسط، فهل يجوز هذا النوع يعني، او انه في شبهة ربا؟
ابشري يا اختي الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. اخونا محمود كان بيسال من ليبيا، كان بيسال عن تحويل الرصيد بزياده، وبيقول يعني انا اشحن هاتفي ثم احول لاصدقائي الجنيه بجنيه وربع الى غير ذلك.
يعني اصدقاء ويحول بزياده، يعني اصدقاء يحول بدون زياده، لان الرصيد هذا نقد، ونقد بنقد لا يجوز مع زياده.
جزاكم الله خير يا شيخ. سؤال أختنا أم إسماعيل، يعني شخص اقترض من شخص مبلغ من المال، وصاحب المال قال أنا لا أريد المال ولكن اشتري لي به موبايل، فيعني الذي اقترض لا يملك ثمن الموبايل كاملا، فسيب القسط، هل هذا جزء أم لا؟
بس لكن اشتري لي كذا، هل الثمن مثل القرض أو أكثر أو أقل؟
نعم.
لابد أن نعرف هذا. فإذا كان ثمن الهاتف هذا أكثر من القرض فلا يجوز، هذا يعتبر ربا.
نعم، إن في زيادة.
نعم في زيادة. الثمن أقل هذا شيء طيب، معنى تنازل عن
بعض مالي.
نعم.
اللهم صل. جزاكم الله خير يا شيخ. عندنا أسئلة فضيلة الشيخ عديدة جاءتنا من اس ام اس إلى غير ذلك. يعني هناك سائل بيقول أنا رجل عندي بضاعة أريد أن أبيعها، مع أن هذه البضاعة لها وكيل معتمد يبيعها بسعر معروف، ولكن يعني أنا أريد أن أبيعها بسعر أقل من سعر الوكيل دون علم هذا الوكيل المعتمد، هل هذا يجوز؟
ولكن كيف وصلت إليه البضاعة ويسمح له بالبيع ما دام لها وكيل معتمد واحد؟ أنا أود معرفة كيف وصلت له هذه البضاعة.
نعم.
وكيف سمح له بالبيع مع وجود الوكيل؟
بارك الله فيكم. سائل بيسأل يعني بيقول أود أن أعرف ما الفرق بين البيع بثمن آجل وبين بيع المرابحة، أم أنهما يحملان نفس المعنى ونفس الحكم؟
والبيع ثمن آجل قد يكون مرابحة وقد يكون مساومة، فإذا هنا المرابحة هذا نوع من البيع، قد يكون نقدا وقد يكون بالأجل. يعني البيوع عندنا تقسيم البيوع بالنسبة للثمن، عندنا البيع المساومة والمزايدة والمناقصة، أنواع مختلفة البيوع، ومنها بيوع الأمانة. بيوع الأمانة هذه تنقسم إلى بيع المرابحة وبيع التولية أو الحطيطة، وبيع التولية وبيع الحطيطة أو الوضيعة.
نعم.
فبيع المرابحة يعني يبيع مع ربح محدد، بيع التولية أن يبيع بنفس التكلفة بدون زيادة ولا خسارة، بيع الحطيطة أن يبيع مع حط جزء من الثمن. فهذه إذن البيوع هذه معروفة في الفقه الإسلامي موجودة.
نعم.
مسألة البيع بالأجل ما الفرق بينه وبين بيع المرابحة؟ هذا ليس بسؤال، لأن بيع المرابحة قد يكون بالأجل وقد يكون نقدا.
نعم.
أي أن البيع الأجل ليس قسمة خاصة غير المرابحة، ممكن يكون مرابحة أو مساومة. يعني البيع الآجل يمكن أن يكون مرابحة أو مساومة، وبيع المرابحة قد يكون حالا وقد يكون بالأجل،
قد يكون آجلا.
نعم
نعم. بارك الله فيكم. نستقبل هذا الصال أخونا حسام. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
الله يسلم حضرتك. أنا شاري عربية من البنك التنمية الفرع الإسلامي عن طريق شركة منصور، يعني البنك يوم ما كنت بشتري قالوا إن البنك بيتملك العربية، فدين لي العقد من البنك للمنتفع عن طريق بنك التنمية. بسأل حضرتك دلوقتي لو الشرط ده أخل.
قطع اتصال. طيب نعود إلى أسئلتنا التي هي معنا. سائل بيسأل بيقول عارضت علي الشركة التي أعمل بها شراء سيارة لي تشتريها من شركة تأجير تمويلي على تقسيط لمدة 5 سنوات، وهذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها وهو الذي يسدد الثمن، أما العقد فبين شركتي وبين شركة التأجير التمويلي، وتقوم شركتي بخصم ثمن السيارة من مرتبي على 5 سنوات، فهل هذا يجوز؟
يعني هنا هو سيشتري
الشركة عرضت عليه انه هو ان يشتروا سيارة من شركة تأجير تمويلي،
معنى انه هو اللي هيشتري.
نعم.
وثمن هو يدفعه ام شركته؟
شركته تخصمه مرتبه.
ان هو اللي يدفع عن
الدفع.
نعم. ثم ماذا؟
ثم انه هذه الشركة يمتلك البنك حصة فيها والبنك هو الذي سيدفع. شركة بتاعت الإيجار التمويلي سيمتلك البنك جزء فيها والبنك هو الذي سيدفع.
المشكلة الحقيقة ليست في أن من يتعامل معه هو الذي سيشتري أو هو الذي سيدفع الثمن أو أنه سيخصم منه الثمن، هذا ليس فيه إشكالات ما دام البنك إسلاميا ليس ربويا. لكن المشكلة في التأجير التمويلي، فمعظم العقود التي رأيتها للتأجير التمويلي غير صحيحة،
غير صحيحة،
والقوانين التي نظمت التأجير التمويلي غير صحيحة. وإنما التأجير التمويلي قد يكون بين أفراد أو بين بنوك إسلامية ملتزمة. تلتزم بماذا؟ الإيجار بيع المنافع، البيع بيع العين والمنفعة، إنما الإيجار يبيع المنفعة فقط بإيجار محدد. فالبيع بالتقسيط القسط يمثل العين بمنافعها.
نعم.
الإيجارة إذا تأجلت فهي إيجارة، يعني منفعة وليس عين. فأحيانا نجد شركات تلجأ إلى الإيجار التمويلي بديلا عن الاحتفاظ بالملكية، يعني الاحتفاظ بالملكية غير جائز، فتقول إيجار تمويلي ثم تحتفظ. إذا إيجار تمويلي معناه أن العين تكون ملك لها.
نعم.
للشركة. من المسؤول عن العين المؤجرة؟ لو العين المؤجرة دي بيتها انهدم، من المسؤول عنه؟
الأصل المسؤول يكون الشركة.
المالك.
لا يعني أنا أقصدي في الإيجار الأصل. نعم.
المالك.
والشركة.
نعم. وعقد الإيجار ينفسخ والمستأجر ليس ملزم بأي شيء.
نعم.
الإيجار التمويلي يلزمونه بباقي الأجرة إلى 5 سنوات أو 6 سنوات،
يعني كأنهم يجعلونه مالكا
بيع، إيجارة ساترة البيع كما هو في القانون. مثلا هذا المنزل يؤجر ب1000، لكن إذا بعناه بالتقسيط على 5 سنوات القسط سيكون 5000. في الإيجار التمويلي الأجرة 5000.
نعم.
وليس أجرة المثل. فعلى كل حال هنا الإيجار التمويلي إذا كان لأشياء تستهلك في فترة قليلة تتناسب مع العقد وليس فيها هذه المخالفات، وإنما فيها التزام بقرار مجمع في الإيجار التمويلي، فإنه جائز. من غير هذا لا يجوز.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذا السؤال. أخونا محمود، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟
أكرمك الباري، تفضل يا أخي.
بارك الله فيك وكثر من أمثالك ورب.
آمين
رب. أستاذ سيادتك، عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني أنا عندي معرض موتوسيكلات بشتريها من حر مالي وعندي موجودة في المحل، بس أنا ببيع قسط وكاش. بيجي لي الزبون بيقول لي المكنة دي بكام كاش وبكام قسط، فأنا بقول له مثلا دي بثلاثة كاش وبأربعة قسط، هل هذا طريقة المعاملة حلال أم حرام؟ السؤال الثاني معايا يا باشا؟
تفضل تفضل.
السؤال الثاني، في واحد مديني فلوس على سبيل الأمانة، فأنا دخلتها في التجارة وعندي سعادات، لو طلبت أي وقت برجعها لك من باب تاني مثلا، وبارك الله في سيادتك.
جزاكم الله خير يا أخي. شيخ يجيبك إن شاء الله، أبشر. طب شيخنا، يعني نجيب أن أخونا محمود يعني هو يقول أنه عنده معرض للموتوسيكلات، ويعني إن جاءه شخص يريد أن يشتري موتوسيكل أو إلى غير ذلك، فبيقول له هذه ثمنها كاش كذا وقسط كذا، حكم؟
هو الأفضل من هذا أن يسأله ماذا تريد، هل تريد شراء نقدا أم بالتقسيط؟
يسأله أولا.
أولا. تقسيط كم سنة؟ مدة تأتي؟ ثم في هذه الحالة يقول إذا الثمن سيكون تدفع كذا الآن وباقي الثمن كذا.
يعني هو يسأله أسئلة ويحسبها عنده ثم يخبضه بالثمن.
نعم نعم نعم. لكن إذا قال نقدا كذا ونسيء بكذا ثم تفرقا، على أساس المشتري سيبحث هل يشتري نقدا أم يشتري نسيئة.
نعم.
بالأجل هذا لا يجوز، لأن الثمن لم يتحدد، فلابد من أن يتحدد الثمن.
نعم. بارك الله فيكم. وبيسأل سؤال آخر، يعني أنه شخص أعطاه مال على سبيل الأمانة وأدخل هذا المال في تجارته، ويقول يعني إن أراد المال في أي وقت أنا هأتي به من أي سبيل آخر.
لا يجوز هذا. أمانة تبقى أمانة كما هي إلا إذا استأذن صاحبها.
نعم.
إنما أمانة لا يجوز أن يدخلها في تجارة،
يعني أصل لا يتصرف فيها.
الأمانة تبقى كما هي، في موجودة في مكانها كما هي، لا تتغير. أراد أن يستفيد من هذه الأموال يمكن الاتفاق مع صاحبها، وصاحبها قد يقبل وقد لا يقبل.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. هناك سائل بيقول اشتريت دراجة مستعملة وجدتها تعرض في السوق بثمن زهيد، ولكن لما رجعت إلى بيتي أكد لي والدي أنها دراجة مسروقة لأنها دهنت مؤخرا ولأن ثمنها رخيص جدا، فهو بيقول ما العمل الآن؟
هو طبعا عرف من اشترى من
اشترى من السوق.
أيوة، إنما موجود. نعم. البائع، فيرد هذا البائع، لأن لا يجوز شراء المسروق.
لا يجوز شراء المسروق.
نعم.
بارك الله فيكم. سأل بيسأل بيقول ما هو بيع الصفقة وما حكمه، يعني إذا أراد أحد أن يبيع حصته في شراكة لا تقبل التجزئة يعني، ورفض هذا الشريك، هل يلزم في أن يبيع معه أم لا؟
الشراكة يجب أن يكون فيها تعاون وتآلف، ولا يكون فيها تنافر، ولا يكون شركاء متشاكسين. فهنا أولا يخبر شريكه بأنه يريد أن يبيع. شريكه لا يريد البيع يمكن أن يبيع لغيره، ويكون لشريكه حق الشفعة.
نعم. لكن لا يلزمه أن يبيع معه.
لا لا يلزمه.
لا يلزم.
نعم.
حتى إن كانت هذه يعني الشراكة في أمر لا يجزئ.
نعم.
بارك الله فيكم شيخانا. نستقبل هذا اتصال أختنا أم لؤي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أرجو أن تكونوا جميعا بصحة جيدة إن شاء الله.
الله يكرمك.
بس أسأل سؤال هو يعني للتوضيح إن شاء الله. يعني هو في شيخ كبير بدون ذكر أسماء كان ذكر على أحد القنوات الإسلامية يعني إنه بالنسبة لموضوع البنوك الربوية والإسلامية كان بيقول, هو طبعا بيجيز بيقول إنه فيش حاجة اسمها بنوك ربوية. وكانت أنا كنت هقول ثلاث نقاط أرجو من الشيخ إن هو يوضح بس ليا وللناس يعني تفنيد للنقاط دي. أولا إن ليه ما فيش بنوك ربوية, لأن دلوقتي البنكنوت فصل عن الذهب والفضة, وبما أن الذهب والفضة هو اللي فيه الربا كما يقول كل العلماء, فبالتالي أساسا يبقى البنكنوت فصل عن الذهب والفضة, مبقاش في حاجة اسمها غطاء ذهبي, فبالتالي خلاص ما بقاش في حاجة اسمها ربا لانتفاء المحل على حد تعبيره. يعني النقطة الثانية إن القوانين اختلفت, وإن القانون اللي طالع به مجمع البحوث الإسلامية كان في الستينات, وإحنا من الستينات خلاص الدنيا اختلفت والأمور اختلفت. ومن ضمن اختلاف القوانين دي, وده الأمر الثالث, إن البنوك دلوقتي بقت في القانون مكتوب إنها طرف تمويلي وليس مقرض, فبالتالي ما انتفى أصلا موضوع إن يكون في ربا نتيجة إن هو بقى ممول وليس مقرض. فده كان لهذا السبب هو بيبيح التعامل بالبنوك, وكمان بيشوف إن عدم التعامل بالبنوك هو يؤدي إلى التضخم, وبالتالي التضخم ده في حد ذاته ربا. فطبعا انا الجهلي طبعا مش هقدر يعني مش واصل لمخي طبعا كلام شكله مقنع جدا, بس اعتقد طبعا ان هو يرد عليه من العلماء الكتير يعني. يعني ارجو الرد عليه ليا وللناس ان شاء الله يعني علشان بس الامور تتضح باذن الله.
بارك الله فيك يا اختي, زادك الله حرصا ويسر الله لنا لك الخير. شيخنا يعني هذه الشبهات اللي طرحتها اختنا يعني يريد ان نرد عليها, انه يقولون لا يوجد ربا الان في البنوك لانه المال اللي هي الورق المالي الان فصل عن الذهب والفضه ولا يوجد ربا لانتفاء المحل.
هذا من الفتاوى الشاذة التي تحدثنا عنها في مؤتمر في مكة المكرمة, مؤتمر للرابطة العالم الإسلامي, ومن قال بهذا الكلام كان موجودا, وأنا بيّنت أن هذا هذه الفتوى من الفتاوى الشاذة. ولماذا الفتاوى الشاذة؟ لأن النقود ليس لها حد طبيعي,
ليس لها حد
طبعه كذا
لطبعه نعم
أو شرعي, وإنما مردوها إلى الاصطلاح بحسب ما يصطلح الناس عليه
العضفية.
نعم
نعم.
ولذلك تعرف النقود في الاقتصاد هو المنشأة, النقود في الاقتصاد هي أي شيء يكون مقياسا للقيمة وسيلة التبادل ويحظى بالقبول العام. انظر أخ أحمد إلى هذا التعريف.
نعم.
أي شيء لم يذكر الفضة ولا ذهب ولا ورق ولا جلد ولا أي حاجة.
نعم.
هذا الشيء يكون مقياسا للقيمة, هذا بجنيه هذا بعشرة هذا بمئة, وسيلة التبادل ويحظى بالقبول العام, لا أحد يرفض.
يعني ما دام الناس تعرفوا على هذا المقصد يبقى يكون,
هل هذا موجود في النقود الورقية أم غير موجود؟
موجود بالطبع.
أي شيء ورق تفصل القيمة هو الآن كذا.
نعم.
وسيلة التبادل يحظى بالقبول العام, الكل يقبل هذا.
نعم.
ولذلك سيد عمر
رضي الله تعالى عنه
وأرضاه في أيامه حدث شيء من تزييف الدراهم, لأن النقود التي عند العرب لم يكن لهم نقود, وإنما كانت تأتي الدنانير من بلاد الفرس والدراهم من بلاد الروم والدراهم من بلاد الفرس, وتعامل بها الناس, هو الرسول صلى الله عليه وسلم وضع الأحكام لهذه النقود.
نعم.
النقد الذي كان موجودا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, إذا قلنا هذا هو النقد الشرعي, الدينار كان في ظهر صليب, والدرهم كان في رمز عبادة النار.
أعوذ بالله.
والرسول صلى الله عليه وسلم أباح التعامل بهذين النقدين لأنه لا نقود إلا هذين النقدين.
نعم.
ولو أن الصليب محيا والنار أزيلت, والتاجر المسلم ذهب إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحبشة,
ما قبل الناس منه هذه
لا يقبلون
هذه الأموال. نعم.
وإنما في العام 75 للهجرة ظهر الدينار الإسلامي
75.
نعم. ضرب دينار اسلامي. سيدنا عمر في عصره بعض الدراهم زيفت، فاقترح الآتي: اقترح أن تكون دراهم من جلود الإبل، جلود الأنعام.
نعم.
ولكن رضي الله تعالى عنه ما كان يتخذ قرار بنفسه في مثل القضايا الخطيرة، وإنما مجلس شورى يستشير، فاستشار. قالوا: يا أمير المؤمنين، إذن لا بعير، يعني معناه لن نجد بعيرا، لأن كل سيذبح
كل هيذبح ويأخذ الجلد عشان يشتري به ويبيح.
ما قال له أحد: يا أمير المؤمنين، النقود من الذهب أو الفضة وليست من الجلد. ما قال أحد هذا إطلاقا،
يعني كان متاح
معروف
ومعروف أنه ممكن يكون النقود من أي شيء آخر غير الذهب والفضة.
غير نعم. الإمام مالك يقول ماذا؟ يقول: لو أن الناس اتخذوا الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة، أي أن لابد أن تعامل معاملة النقود، عن جلد.
نعم.
يعني حكم النقود،
لأن الناس عرفت على ذلك.
نعم، عرفت على ذلك. وذلك قرار المجامع الفقهية، الورق النقود الورقية، النقود الورقية نقد قائم بذاته له من الذهب والفضة من أحكام،
له مال الذهب والفضة من أحكام.
فالقرارات، يعني قرار الربا القديم قبل الذهب، لا موجود، المجامع كلها تحت بالإجماع، لأن زيادة على الدين فهو من الربا المقطوع بتحريمه.
نعم.
أي دين من أي شيء ليس بشرط أن يكون ذهب أو فضة.
طب شيخنا، أيضا نعود إلى هذا التفصيل لأنه أمر مهم، ولكن نستقبل هذا الصال. أخونا أبو فضحة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أستاذ أحمد؟
الله يكرمك.
إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا يا ابني،
بارك الله فيكم والله، وفي قناة الرحمة وفي كل القنوات اللي قايمة على هذه المواضيع، والله إحنا مبسوطين بها جدا والله.
جزاك الله خير.
الله يخليك وإياكم يا فضيلة الشيخ. لو سمحت، عندي ثلاث أسئلة يا أستاذ أحمد بعد إذنك.
تفضل
الشيخ.
تفضل.
أول سؤال حضرتك، أنا حضرتك بتاجر في العربيات، فبشتري بعض أحيان عربية قسط على 10 شهور وببعها للزبون اللي عندي على مثلا 20 شهر، على 40 شهر. ففي بعض الأحيان ببيع مثلا العربية دي لما تتباع على 40 شهر أو 50 شهر، مدة طويلة، بتوصل قيمة الفايدة اللي أنا بحطها على العميل اللي عندي، بتوصل إنها بتبقى النسبة مضاعفة. يعني مثلا لو شاري العربية ب40,000 جنيه، ممكن تعمل عليه 80,000 جنيه على المدة الطويلة دي، وانا بشتريها نفس الوضع، بس انا بشتريها على 10 اشهر على مده قصيره، فبشتريها بدفع فوائد مده واحده، انما لما بطلعها يعتبر على 4 مدد. فانا عايز اعرف كده، في بالنسبه للموضوع ده، هل كده يبقى انا تعديت النسبه الشرعيه ليا ولا لا؟ حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك يا استاذ احمد، ان انا ببقى ماضي على شيكات بنكيه، والحمد لله ان هي سداد باذن الله ان انا سد، بس طبعا الشيكات غالبا ما بتبقاش لها رصيد في البنك، او رصيد مش مكفي يعني مش مغطيه، انما بيجي في الميعاد بتاع انا بودي قيمه القسط اللي عليا للمعرض اللي انا عليه له قيمه قسط السياره اللي انا شاريها منه. دي بالنسبه للشيكات. حاجه تانية بقى حضرتك بعد اذنك، انا كنت سمعت فضيله الشيخ علي بيقول ان انا ما ينفعش اعمل حفظ ملكيه عربيه على العربيه، فطبعا احنا بنبقى مدين العربيه للعميل عايزين نضمن بها حقنا غير الورق اللي احنا مضينه عليه، فبنعمل عليها حفظ ملكيه عشان ما يروحش يبيعها لحد تاني. فهل حفظ الملكيه دوت عشان بنضمن بيه كده حقنا، ده كده غلط ولا نعمل ايه بداله لو هو غلط؟ وجزاكم الله كل خير.
جزانا اياك اخي، ابشر الشيخ يجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. نعود شيخنا الى
النقود،
الى امن النقود. نعم.
لان معنى ذهب وفضه معناه ان عصرنا ليس فيه نقود.
نعم، لانه عصرنا الذهب والفضه لا،
ما احنا عصر بدون نقود، كيف يكون عصر بدون نقود؟
نعم،
اللي كما ذكرت لك قرار مجمع دقيق، يعني إذا قيل بأن قرار مجمع البحوث الإسلامية الذي صدر سنة 1375 هجرية 1965 ميلادية،
هو يقول يعني قوانين تغيرت وهذا قرار قديم،
القرار محكم، يعني القرار يقول ان هذا من الربا المقصود بتحريمه بنص الكتاب والسنه. وهذا عدد كبير، 86 عالما من 35 دولة إسلامية يقولون هذا، ومنهم الاقتصاديون ومن كذا. يمكن إطلاقا أن يكون هذا بدون علم.
نعم.
المجامع الأخرى أفتت بهذا الآن، لا يوجد نصوص نقود ذهبية ولا نقود فضية.
نعم.
فقالت نقود ورقية لها ما للذهب والفضة من الأحكام، لأن نقود لأنها نقد قائم بذاته،
نقد محتضن،
نقد قائم بذاته له ما للذهب والفضة من الأحكام. فإذا هنا الربا في النقود الذهبية والفضية، الزكاة في النقود الذهبية والفضية
وفي الورقية أيضا.
لو قلنا أن في الذهبية والفضية فقط والورقية لا، إذن انتهى الربا وانتهى الزكاة.
يبقى لا زكاة على هذه الأموال اللي نحن نتعامل بها، ولا ربا فيها إلى غير ذلك. وهذا لا يصح،
هذا كلام لا يصح. في شخص قال مثل هذا الكلام منذ أكثر من ربع قرن، فردت عليه بكتاب كامل، وقالت رد عليه وجمعتها في كتاب اسمه بالنسبة للنقود الورقية.
نعم.
أنها نقد قائم ذاتي له مذهب والفضة من الأحكام. أيضا هنا تحدثت عن النقود والنقود، تعريف النقود وتاريخ النقود والنقود في عصرنا وحكم هذه النقود وما يتصل بها من أحكام، كل هذا جمعته في الكتاب
باسمه إن شاء الله.
نعم.
يعني إذن يعني هذه النقود التي نتعامل فيها نقود محترمة، نقود قد تعرف
هذه الناس. هذه مثل الدينار الإسلامي، مثل الدرهم الفضي، أن هذه النقد اللي نتعامل به.
نعم. وهذا ما تعرف عليه الناس.
الآن لا نتعامل لا بدرهم فضي ولا بدنار ذهبي. فهنا أحكام النقود، أحكام النقود، أحكام لابد أن تكون باقية إلى يوم القيامة، إلى يوم الساعة.
نعم.
فإذا هنا النقود أي شيء، أي شيء، ذهب، فض، ورق، جلد، أي شيء يكون مقياسا للقيمة وسيلة التبادل ويحظى بالقبول العام. الجمع بالإجماع انتهت إلى هذا. لا أدري يعني من قال بهذا الكلام الذي نسمعه، يعني على كل حال لا يعنينا من الذي قال، وإنما يعنينا القول نفسه.
لا.
والقول نفسه بيناه هنا وفي المؤتمر الذي عقد في مكة المكرمة، طبعا رابط العالم الإسلامي، تحدثنا فيه عن الفتاوى الشاذة وخطرها، ومن ضمنها ذكرنا هذه الفتوى.
طيب أيضا من ضمن هذا الكلام إنه إيه، إنه البنوك الآن تغيرت، يعني البنوك، البنك الآن في القانون أصبح طرف تمويلي وليس مقرضي، وبها تغير الحكم.
وما التمويل وما الإقراض؟ قلنا تمويل شركة كذا بمبلغ كذا، ما معنى التمويل؟
يعني أقرضناه.
يعني والمشكلة أن أحيانا الحد يتحدث عن أمور وهو لا يعرفها، يظن كلمة تمويل غير القرض. إذا التمويل هذه لا يمكن أن تكون قرضا. وذلك في عندنا عقد الآن أحب أن نبه إليه.
نعم.
عقد ثلاثي، بائع ومشتر وممول. البائع يبيع بالأجل ويأخذ جزء خليف الأول، باقي الثمن يحال إلى الممول فيدفعه للبائع. الممول يبقى العلاقة بينه وبين المشتري، لكن لما يشتري منه، نعم، هي ليست علاقة بيع وشراء، علاقة دائن ومدين.
نعم.
فيحال إلى المبلغ، يحال على المول، والمول
يحصله بعد ذلك،
يحصله من المشتري. يقول معناه التمويل وتكلفة التمويل، مكتوب هذا في العقود، تمويل وتكلفة التمويل. ما معنى تكلفة التمويل؟
يعني فوائد زيفاوي،
فوائد القروض، فوائد القروض. لذلك أرجو من أبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا أن يتنبهوا لهذا جيدا. إذا وجدوا عقدا ثلاثيا بائع ومشتري ومؤول، فليعلموا أن هذا عقد في ربا. لا يتعاملون به.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني هذا المصطلح اللي خرجنا به مصطلح لطيف وجميل، انه ليس في البيع بيع ثلاثي، البيع يكون بائع ومشتري. لما يدخل الممول في البيع يفسد هذا البيع، لا يكون بيعا اصلا.
لا، البيع موجود،
يعني اقصد يفسد هذه المعامله.
دخل القرض بفائده.
بارك الله فيكم شيخ. ما زال عندنا مجموعة من الأسئلة، يعني أيضا ما زالت عندنا شبهة ذكرتها أختنا، تقول أنه عدم التعامل مع البنوك يعد من التضخم، والتضخم ربا أصلا. فمعذرة نضجئ هذا الأمر ونستدئ به في حلقتنا الماضية القادمة إن شاء الله. سريعا أخونا أبو فرحة حتى يعني نجيب على بعض أسئلتي، وبيقول أنه يتاجر في السيارات، فبيشتري سيارة قسط على 10 أشهر ويبيعها قسط أيضا على 40 شهر، لكن بيقول أنه الفائدة أو قيمة الفائدة تكون مضاعفة على الشخص الذي بعته هذه السيارة، لأنه المدة تكون أكبر وأوسع 4 أضعاف المدة.
معلوم فائدة على قرض، ذلك لا تطلق كلمة فائدة.
نعم،
يقول الربح، نسبة المرابحة في نسبة الربح كذا في المئة. فهنا إذا باع بالتقسيط لمدة طويلة وأخذ أرباحا أكبر نتيجة لهذه المدة، وراضي المشتري بهذا وليس فيها استغلال أو احتكار أو شيء من هذا الممنوع، هذا جائز. لكن نرجو من إخواننا التجار وأبنائنا التجار ألا ينسوا، رحم الله عبدا إذا قضى وإذا اقتضى وإذا كذا
سمح، نعم،
سمحا إذا باع وإذا اشترى، سمحا إذا باع وإذا اشترى.
يبقى إذن السماح مطلوب.
سمح يقول لما يقول تحول إلى الضعف، لماذا تحول السماح إلى الضعف؟
بارك الله فيكم شيخنا، طيبت وطابت أيامك. أشكركم وصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، ولا تنسونا من صالح دعواتكم في خلواتكم. إني أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.